أما بعد فإن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه الدروس، نسأل الله تعالى أن يثبت هذا الخير لنا ما حين أبدا وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تتمة كما قلنا ربع المعاملات، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الغصب: الغصب محرم لما روى أبو بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عامة الغصب شرع، الغصب في اللغة الغصب أخذ الشيء ذما، الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، غصبه يعني فعل ذلك عنوة لا يستطيع أن يرده، هذه لغة. فالغصب لغة أخذ الشيء ظلما وعدوانا، فعل الغصب أصلا لا قطع فيه. أنا الآن أسألكم، السارق تقطع يده، الغاصب لا تقطع، لا قطع في الغاصب، ما الفرق بين الغاصب وبين السارق حتى تقطع يد السارق ولا تقطع يد الغاصب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني المعنى ما الذي في الغاصب لا يجعل قطع اليد وفي السارق تقطع اليد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا أهلا وسهلا. نعم، السؤال واضح أو غير واضح؟ السارق أخذها من حفظ الملك ويكون ملغى نصاب، السارق بخلاف الغاصب لا يكون من حفظ الملك. جيد، هذا فارق ظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دور المكنون، حياكم الله، شرفنا بك. السارق أما الغاصب فلا. نعم، نعم جواب صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، وأنا كنت أريد الفرق الجوهري الذي يجعل القطع عن هذا وعلى ذلك، وسلبي قال هذا يسق من حرز وهذا لا يسق من حرز. طيب لو غصب بحرز، طيب غصب من حرز يقطع؟ هل إذا غصب من حرز يقطع؟ هذا سؤال مطروح. عليكم السلام. طيب هنا الفرق بينهما إيش؟ الفرق بينهما أن الغاصب هناك من يستطيع أن يرده على الغصب، يعني الذي قهر وأخذ ماله يستطيع أن يستعدي على الغاصب كل من رآه. الناس لهم شهامات ومرؤات شهامة وشهامة، يعني ولد لولد غاصبا يغصب مال أحد. فإذا وجدوه يغصب مال أحد لا يسكتون، يمرون عليه يعني يشتدون عليه قد يضربونه، فهو يجد على رد ماله أعوانا. أما السارق فلا. ممتاز ممتاز يا أستاذ كريم، ممتاز هي هذه. أما السارق فلأنه خفية وما أحد ما استطيع أن يستعدي أحد ولا أحد يراه فيتمكن من السرقة. أما الغاصب قد لا يتمكن من غصبه، يلتف الناس حوله فيؤذونه. ممتاز يا أبو النرام، هذا صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا أهلا وسهلا بالجزائر بأسرها. والغصب بالقوة والسرقة بالخفاء، هذا هو وجد هذا الموضع المؤسس في التفريق. وفي الاصطلاح الغصب عندنا هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. يأتي زيد إلى سيارة عمرو فيأخذ المفاتيح منه بقوة، وعمرو يخشى من المشاكل معه فيأخذ السيارة ويمشي. أخذ الاستيلاء على حق الغير بغير حق. فهو استيلاء والاستيلاء على حق الغير كان بين أيديهم. والاستيلاء جاء بغير وجه حق. أما المالكية فعرفوا الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. أخذ مال قهرا، أو شوف الأئمة بأسرهم اتفقوا على هذا، أخذ مال جبرا قهرا في التعدي بلا حرابة. والأحناف يرون هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجهرة والمغالبة. أما تعرف عند الأحناف الثاني وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده، وهذا تعريف آخر. إذن هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق، الاستيلاء على حق الغير بغير حق. أما حكم الغصب فالغصب محرم، بل هو كبير من الكبائر. فالغصب ظلم، والظلم من أعظم السيئات، من أعظم السيئات. ومن أعظم الظلمات قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبين أن حل الأكل من أموال الغير لا يتأتى إلا بهذا الوصف، وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والغصب ليس هناك سمى التراض معه، فهو محرم، بل أقول هو كبيرة من الكبائر. وروى أبو بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. في بلدكم هذا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء عن أبي حميد السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والغصب ليس فيه طيب نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه. هناك أدلة على العموم، لأن الغصب ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. إذن هي كبيرة من الكبائر، فالغصب كبيرة من الكبائر محرمة، وهي أكل أموال الناس بالباطل، وهي تدخل أيضا تحت قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد جاء مرفوعا موقوفا دواوين ثلاثة لله جل في علاه. هذه الدواوين دوان لا يغفر الله أبدا، ودوان المظالم يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن غصب مال غيره وهو من أهل الضمان في حقه ضمنه. طبعا هو في قوله وهو من أهل الضمان في حقه هذا احتراز، احتراز من إيش؟ احتراز ممن لا ضمان في حقه. ومن الذي نقول فيه لا ضمان في حقه؟ هو العبد. العبد إذا غصب مال سيده فإنه يأسم بالغصب، ويجب عليه وجوبا الرد، ولا يكون مضمونا عليه. إذن هذه مسألة مهمة، من غصب مال الغير وهو من أهل الضمان ضمن، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، أيضا في قول لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. هنا قال ومن غصب مال غيره ومن أهل الضمان قيد يخرج العبد إذا غصب مال سيده، ويأثم عليه الرد، لكن لا يكون مضمون عليه، هو ليس من أهل الضمان، هو ليس من أهل الضمان. فصل وسواء في ذلك العقار وغير العقار، لأنه في خلاف بين العلماء في مسألة العقار وغير. يبقى إذن الأصل مسألة غصب مال الغير لا يجوز، وهو كبير من الكبائر، وهو يكون الذي غصب ضامن في كل أحواله، وهذا سنبينه إن شاء الله. يعني هو يضمن ويغرم نتيجة للتعدي السابق الذي وقع فيه. فوجب عليه الرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وعليه أمور أخرى، وهذه الأمور الأخرى تأتي مفصلة لكن أصلها إزالة الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرر، إذ لا ضرر ولا ضرر، وسواء في ذلك إن كان عقارا أو لا، يعني على العموم. والحق أننا نقول هذا لأنه ورد خلاف بين العلماء في هذه الباب، فأبو حنيفة يرى أن العقار لا يضمن بالغصب لأنه لا ينقل، لأنه لا ينقل، ولأن الضمان مع المال الذي ينقل. إذا ما غصب مال غيره عليه الضمان، سواء ذلك في العقار أو في غيره. أبو حنيفة قال العقار لا يضمن، وروى عن أحمد أنه قال إذا عوق الأرض بفعله ضمن. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه الله تعالى من سبع أراضين. من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أراضين. لأنه مال فجاز أن يضمن بالغصب أو يضمن بالغصب كالمنقول. هما كما قلنا لهم ما أخذ ذلك أنه ليس بمنقول. ولأن الغصب مال الغير والاستيلاء عليه بغير حق، وذلك موجود في العقار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض توقى الله تعالى من سبع أراضين. من غصب شبرا من الأرض توقى الله من سبع أراضين. فوجب الضمان، وجب الضمان. يبقى إذا غصب استولى على مال الغير بغير حق وجب ضمانه، سواء كان منقولا أو غير منقول. وما قاله الأحناف لا يصح الاحتساب به حتى ولو كان الأمر في الأراضي أو الدور، فإنها تنزل منزلة المنقول لأنها مال، مال فجاز أن يضمن كالمنقول. ولو منع الوديعة أو جحدها صار غصبا. هذا جحود، لكن شوف هنا عندنا جحد العارية الوديعة عندنا غصب، يعني لا تقطع اليد، يعني حنابلة تقطع اليد، والصحيح أنه لا يقطع اليد إلا في السرقة فقط. ولو دخل دار غيره وجلس فيها وامتنع من الخروج منها لم يكن ضامنا. هذا إن كان صاحب الدار فيها لأنه يستطيع خروجه، ولأن يد صاحب البيت موجود. أما إن كان قد تركها وهو دخل فيها تصور الشباك ودخل فيه وجلس، هذا غاصب. وإن كان فصل، وإن كان للمغصوب منفعة تستباح بالإجارة، فأقام في يد الغاصب مدة لمثلها أجرة ضمن الأجرة سواء انتفع به أو لم ينتفع. وفي قول تستباح بالإجارة احتراز مما من منفعة تستباح بالعارية كجارية مغصوبة، الجارية المغصوبة إذا انتفع ببضع الجارية المغصوبة فهذا عليه الحد وعليه أرش النقص. إذا قال وإن كان المغصوب منفعة تستباح بالإجارة فأقام في يد الغاصب مدة لمثلها أجرة ضمن. يبقى عندنا كما قلنا عندنا أمور ثلاثة: إذا غصب المال ومثله يضمن، فعليه أمور ثلاثة: جاء الأصحاب وأرادوا الحقوق، فنقول لهم أمور ثلاثة. الأمر الأول الرد وجوبا، هذا أول طريق الرد وجوبا. الرد وجوبا الثاني إزالة الضرر، وإزالة الضرر إزالة الضرر يعرفه أهل الخبرة. غصب سيارة فأخذها فأجرها، أخذ السيارة غصبها، غصب السيارة عنوة أمام الناس وأخذها ثم أجرها ب5000 في الشهر وأخذ الأجرة. لما تاب وأناب وأراد أن يرد الحق لأهله قلنا له ولنعم ما تفعل، رد الحق لأهله، لكن عليك أمور: رد الحق لأهله، الثاني رفع الضرر الذي يقع أو قطع أو قطع عليه بعدما غصبت ماله، فقد يقع عليه الضرر بتعطيله، فينظر كم من الوقت أخذته. قال 3 أشهر. قلنا واجب عليك ضمان 3 أشهر، واجب عليك ضمان 3 أشهر، فتنظر في أجرة مثلها كم؟ 5000 في الشهر، إذن له عندك 15,000 لابد من إعطائه، وهذا هذه إزالة الضرر. يبقى أمر آخر ومهم جدا، السيارة بعدما أخذها وغصبها حدث بها عيب أو انقطع عنها شيء، فهذه وجوبا إما التصليح، تصليح العيب، وإما أرش النقص. إذن الغاصب الذي استغل مال الغير بغير حق أمور ثلاثة: الأمر الأول رد العين، وهذا أمر واجب حتمي، رد العين. الأمر الثاني النظر في الضرر الذي وقع على من غصبت منه، كم وقع عليه من الضرر ولا بد من إزالته. الأمر الثالث أن ينظر في العين، نقصت حدث فيها شيء وجب عليه أرش النقص، وجب عليه أرش النقص. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها. هنا يقول: وإن كان للمغصوب منفعة استباح بالإجارة، فأقام في يد الغاصب مدة لمثلها الأجرة كالشهر مثلا أو شهرين، سواء انتفع بها أو لم ينتفع، لكن هي لو كانت في يد سيدها صاحبها لانتفع بها إجارة، فهو عطل عليه هذا الانتفاع. فإن كان وعطل عليه هذا الانتفاع قلنا وجب عليك رد هذا، يعني رفع الضرر. أبو حنيفة قال لا يضمنها، وقال بعض أصحاب مالك هذا خطأ مبين، ودليلنا عليه هو أن يطلب بدلها بعقد المغابنة، فضمنت في الغصب كالعيان، ولأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز أن يضمن من غير عقد ولا شبهة كالعيان، ولأن ما ضمن بالإتلاف في العقد الصحيح جاز أن يضمن بمجرد الإتلاف كالعيان. طبعا نحن عندنا الأدلة في ذلك يعني صريحة في هذا الباب، يعني بدلا من أن ندخل في مسألة نظر لا نعرف يعني دقة النظر فيها في الإلحاق إيش هي، عندنا الأثر، يعني عندنا أثر ظاهر في مسألة رد العين، وش الدليل الذي به يرد العين. عليكم السلام وبركاته. وش الدليل على رد العين هنا؟ تكلمنا عن انه يعني يطلب بدلها بعقد المغابنة فتضمن بالغصب كالأعيان، والأعيان في العقد صحيح تضمن، لكن يغنينا عن ذلك الدليل الأثري. وش الدليل الأثري الذي به لابد وجوبا من رد العين؟ فإذا رددت العين نظرنا إلى الضرر الذي أوقعه عليك بالتأخير فنرفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وننظر أنها لو كانت عندك 3 أشهر لأجرتها بكذا وكذا يعطيك أجرة الشهر، معاش النقص. فمن أخذ عصا أخيه فله الضرر، سواك أخيه، فمن أخذ سواك أخيه فعليه وجوبا أن يرده. ممتاز يا سلفي. الله أكبر، لسه شايف الدليل الآن. عائشة كسرت القطعة وماذا قالت؟ قالت طيب حاضر حاضر مثال أنا تعرف خلاص رقمي 011 29 36 326 هذا رقمي، هذا الاتصال ليس النت يعني، هذا الاتصال 011 29 39 326. جزاكم الله خير. عائشة لما جاءت زينب وأرسلت بالقصعة غارت، قامت فضربت الصحفة أو القصعة فكسرت، فنظر النبي معتذرا لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، فماذا قالت؟ قال غارت أمكم، غارت أمكم، أراد أن يلتمس لها العذر، نبل الخلق. ثم قال إناء بإناء، إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. طبعا هنا أخونا الدكتور تامر جزاه الله خيرا أراد أن يقول عائشة لم تكن غاصبة، قلنا نعم صحيح هي لم تكن غاصبة، لكن عند الكسر حصل فيها استغفر الله يعني التعدي، إذا صح التعبير التعدي، والغصب تعدي، وما ضمن إلا للتعدي فشابهت فكان دليلا على المسألة. نعم، نقف عند هذه المسألة ولا في أسئلة تفضلوا، ننتقل إلى الأصول. وفي السرقة لا يجد عونا. طيب هل تعد سرقة الأطفال القائمة الآن أم تجرب؟ أعوذ بالله من غضب الله. هو حكم هؤلاء حكم المفسدون في الأرض، حكم هؤلاء حكم الذين يفسدون في الأرض، نعم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، حكمهم حدهم الحق، وهذا الحد منوط بولي الأمر، حد الحرابة، هذا حدهم الحق وحد الحرابة، وإلا الولد كيف يسرق بحرز مثلي، حد الحرابة. حكم من يقول إن الدنيا والدين لا يجتمعان في قلب واحد أبدا، فإما دنيا لا دين فيها، استغفر الله. وإما تدين وزهد لا يعرف المتاع الدنيا سبيلا. وهذا المفهوم يتأرجح بين الإفراط. نعم صحيح، وكلهما سلوك مذموم لم يأمر به شرعنا، فما فعل أبدا أبدا أبدا. سؤال الماتع لأخينا مصطفى حسام، نعم هو لا تعارض أبدا بين دنيا ودين، لا تعارض أبدا. وبعدين أصالة من أعطاه الله، أما قال أن السلم نعم المال الصالح الرجل الصالح، أما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أما اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله جل في علاه، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. لكن هو لا يجتمع دنيا ودين في قلب مؤمن، كيف لا يجتمع طلب دنيا وطلب دين في قلب مؤمن، لكن لا يجتمعان بأن يملكهما، لا، لأن من طلب الأخيرة لا يطلب الدنيا، من طلب الأخيرة لا يطلب الدنيا، ومن طلب الدنيا ضر طلبه للدنيا بمطلبه في الأخرة، قد يكون عصيا قد يكون نعم. لكن قسمة العدل قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم إلى أصول الفقه. عندنا عقيدة السفرينية اليوم إن شاء الله، ما زلنا في الكلام على العموم وتخصيص المفهوم، التخصيص العموم، وقلنا التخصيص بالمفهوم والتخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، هل عطف العام على الخاص يخصص؟ هذا سيدخل أيضا في ذكر فرد من أفراد العموم هل يخصص أم لا. ما زلنا مع أصول الفقه.